بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أولا نصوص القرآن حتى نبدأ بكلام ربنا لنعرف مواطن إثبات الشفاعة ومواطن نفيها. فهناك نصوص أثبتت أن هناك شفاعات لغير الله عز وجل، وهناك نصوص نفت الشفاعة. وهنا قاعدة لابد أن تعلم، متى أو كيف بتعبير أدق نوفق بين النصوص التي ظاهرها التعارض. هذا علم كامل، وهو أحد علوم الحديث المعروفة. إذا تعارض نصان في الظاهر سواء في القرآن أو في السنة، كيف نجمع بينهما؟ هذا علم كما قلت مستقل بذاته، يسمى بعلم مختلف تأويل الحديث أو مختلف تأويل الحديث أو علم مشكل الحديث. وهذا العلم ألف فيه العلماء مصنفات ضخمة ننتقي منها خلاصة. أولا، إذا كان ظاهر النصين التعارض فلا بد أن نعلم ابتداء أن كلام الله محال يعارض بعضه بعضا، لكن التعارض ظاهر عند الدارس لا في النص. ولذا قال أهل العلم إذا كان ظاهر النصين التعارض فلا بد من إعمال النظر لفهم كل نص على حقيقته وبذل الجهد في التوفيق بين النصوص. وهناك قواعد وأصول للتوفيق. أولها انفكاك موضوع النصين، يعني لعل النص الأول يتحدث عن موضوع مختلف تماما عن موضوع ثاني. يعرف هذا بمعرفة أسباب النزول وبمعرفة علم الألفاظ نفسه. قد يكون لفظ عام والآخر خاص، لفظ مطلق والآخر مقيد، لفظ مجمل والآخر مبين. تطبيق هذه القواعد تفتح لنا الباب في الجمع بين النصوص. فإن تعذر الجمع، لأن هذه قاعدة عند علماء الأصول، إذا أمكن الجمع بين النصين يلزمنا الجمع لا محالة. ولذا وضع علماء الأصول قاعدة، قالوا الأعمال أولى من الإهمال. هذه قاعدة من قواعد الأصول. إذا كان ظاهر النصين التعارض فأعمال النصين بطريق التوفيق أولى من أعمال أحدهما وإهمال الآخر. الأعمال أولى من الإهمال. لازم نصحصح معي الموضوع إخواننا زي بعضه. سامحونا، أنا أعرف أن الكل يأتي يوم السبت لعلم القلوب، وكله عايز يعيط على حد تعبير بعض إخواننا. إحنا جايين يوم السبت نعيط إخواننا، إحنا جايين بكي الناس. لكن لعل هموم الأمة هي التي يعني أرقت الصدور، فالصدر مما أصاب الأمة مكلوم. وما يعني نتحدث به في علم القلوب لا نجد إلا أمامنا صرخات مكلوم. لكن سامحونا الليلة في أن نبين هذا الأمر، لأن هذا مما يكلم الصدور ويؤلمها. أن نجد في الأمة من لا يحسن فهم القرآن ولا ينضبط بقواعد الفهم، ثم ينبري ليفتي لنا بما شاء. طبعا القاعدة في الجمع لم يدعها لنا السلف، وهذا من رحمة الله على الخلف على أمثالنا. أن الذي أنزل القرآن هو رب الأنام، واختار نبيه لبيان وحيه، فجاءت نصوص الأحاديث من قول النبي وفعله وتقريره لبيان نص القرآن. فإن جاء نص يبين سببا للنزول أو يصرف الآية لمعنى معين والثانية لمعنى آخر فقد كفانا النبي المؤنة، يبقى نص الحديث أغنانا عن البحث. فإن لم يكن هناك نص حديث، هل تظن أن الصحابة مرت عليهم هذه النصوص بلا فكر؟ يقول عبد الله بن مسعود: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله تعالى مني تصل إليه المطايا لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. بل هذا علي بن أبي طالب كان يقول للصحابة: سلوني عن كتاب الله سلوني، فما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت. كان هذا هم الصحابة، ما تركوا آية حتى جمعوا كل ما فيها من علم. فهل عقولنا فاقت عقولهم حتى نجد عندنا معترضات لم يسبقون إليها؟ إذا يقول عبد الله بن عباس: كنا، أي الصحابة جميعا، مش واحد ولا اثنين إخواننا ولا عشرة، كنا إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها، أي لا نتخطاها، حتى نتعلم علمها والعمل بها. فكنا نؤتى القرآن بس والعلم والعمل جميعا. يبقى حفظ القرآن، تعلموا علومه، عاشوه واقعا وتطبيقا. فالمشاكل العلمية اعترضتهم أم لا؟ والمشاكل العملية أثناء التنفيذ وجدوها أم لا؟ وجدوا لها حلا من الكتاب والسنة أم لا؟ ولذلك اخوتنا، حتى لا تتوه العقول، نحن محكومون بكتاب منزل وببيان من عليه انزل وبفهم من عاش الوحي حين نزل. هذا هو الاصل الذي يرد اليه كل فهم. فمن جاء فهمه موافقا لنص القرآن وبيان سيد الأنام وفهم الصحابة فهو الفهم الصحيح، وما خالف فنحن في حل منه. وإن كان المخالف أعلم العلماء وشيخ المشايخ كمان. واضح إخوان؟ إذن لابد من ضبط هذا الأمر، والشارع ضبطه والمؤنة كفيت. ولذا كان عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. فقد اي وجد لكم في الدين ومن خلال العمل والتطبيق ما يكفي الأمة حاجاتها، فقد كفيتوا. لابد ان نعلم هذه القواعد اخواننا. فصلاح الامة بمنهج سلفها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في حديث العباد بن سارية، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها الدموع، قلنا: كأنك تودعنا رسول الله فعظنا. فقال: عليكم بكتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. لما أقول عضوا عليها بالنواجس يعني أمسكوها بأيديكم وأسنانكم. إن وجدت نص قرآني ومعه بيان نبوي واجماع لسلف الامة، فعدت عليه بالناجز ودع عنك كل شيء عداه. واضح ما يا اخوانا؟ انا اقول هذه القواعد يا اخوانا لان دي اساسيات حتى لا نلهس وراء كل تائه في الامة. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال للصحابة: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى ايه؟ احنا في زمن الاختلافات، الدين صار كلام مباح ليس له من يرعاه وليس له من يقوم عليه، واهله ضعفاء مهانين مقتلين مشردين معذبين معتقلين، كممت منهم الافواه وشلت منهم الايدي والاقدام. فاذا نظرت الى الاسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحه، هذا واقع لا نملك ان ننسى فيه. فاذا كان الاسلام في هذه المرحلة مهيض الجناح محارب لا يجد من يدفع عنه، فبأي شيء يعتصم المسلم؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تعبير عجيب لما يصف حديث سيدنا حذيفة بن اليمان وهو يصف احداث اخر الزمان، فيقول يصف بعض الاهوال ثم قلت في الهنايات يا سيدنا حذيفة يا رسول الله فماذا نصنع؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وامامهم. قال: فان لم يكن لهم جماعة من الامام؟ قال: فعض على جذع الشجرة حتى يأتيك الموت. ابن القيم يقول: لما قل فعليك بجماعة المسلمين وامامهم، فالوصف الجماعة يشترط له الجمع. قال: لو نظرنا لتاريخ الانبياء والامم، جماعة المسلمين قد تكون فرد. الذي يقيم دين الله الحق كما امر به وبينه سيد الخلق وكما اجمع عليه صحابة سيد الخلق فهو جماعة المسلمين وامامهم، وان لم يوجد في الامة غيره. ربنا عباد عد نبي الله ابراهيم مش جماعة، امة. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالمسلم الصادق في ايمانه اينما وجدناه لزمنا الاعتصام بما عليه هو، لا لانه هو الدين، ولكن لان هذا فهم سلف أمة المسلمين. فمنه نأخذ الحق وإن لم يلتزم واحد بالحق. وضح هذا المعنى؟ فمطلوب منا، ولعل هذه من منة الله عليه ورحمته، لم يحصر الدين في الرجال بل جعل الرجال نقلة للدين. ليس عندنا ما يسمى رجل دين في الإسلام، الكلام ده عند اهل الكهنوت. رجل الدين من له حق الفتية في الدين بمعنى التشريع، يعني ان احل شيء فهو الحلال وان حرم شيء فهو الحرام. هذا واقع مريض موجود ولا يزال، بل ثبت هذا في الحديث الصحيح، حديث عدي بن حاتم الطائي لما اسلم قال: ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذه الآية عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: يا رسول الله ما عبدناهم، ازاي نجعلهم أرباب؟ ما عبدناهم، عبدت الرب. قال: يا عدي، أولم يكونوا، سيدنا عدي كان فاهم ان العبادة لهم يصلوا ويصوم له ويزكي له، فأراد النبي أن يفهمه معنى دقيق. قال: أولم يكونوا يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: نعم. والسلام ده واقع موجود. قال فتلك عبادته. اذا لابد ان نعلم هذا. لا زال هذا الامر قائم عند اهل الكتاب الى عصرنا هذا. ما يحله الكبار هو الحلال، وما يحرمونه هو الحرام، وان كانت نصوص جميع تاريخهم تنص على عكس ذلك. ولذلك اخواننا يعني مش عايز اتحدث عنهم اكثر من ذلك. ترى العجب العجاب والتناقض الذي لا حدود له. واحد يجي يقول لهم الامر ده حرام، تنقول لا ده حلال. لما ياتي نص عندهم في التوراه بحرمه الزنا، كتاب مقدس، ويجوا بعض من البطوات في عصرنا الحديث يقول لهم لا حلال لكثره الزنا عندهم. فوجئ بان الرهبان في الاديره مع الراهبات شغالين، فطلع فتوى بابويه في اوروبا بحل هذا الامر في العام مره. شغالين السنه كلها على حس المر، هي مر. هذا واقع مريض يا اخوانا. كل الاديان تحرم امر وبشر يحله، بشر يحله. وطبعا لا يقوى مخلوق ينازع ولا يرد عليه، لانهم ربوا على هذا في دينهم، على ان رجل الدين بالنسبه له اب روحي. ما يقوله يقول له سمعنا واطعنا. واضح؟ لما تاتي عقيدتهم منذ رفع المسيح عليه السلام ان الذين حاولوا قتله بل هم في زعمهم انهم قتلوه، وان من قتلوه هم اليهود. جميع نصوص الكتاب المقدس تقول ان قتلة المسيح هم اليهود. يطلع بابا في العصر الحديث يقول لهم لا ده اليهود براء من دم المسيح. سقفوا له براء، خلاص اداله افراج، ادى اليهود افراج وبراء من دم المسيح. من ينازع؟ الاسلام عندنا يا اخواننا لا يعرف هذا. الكهنوت لا نعرفه، وانما رب العباد لم يجعل في الدين اسرار يلعب من خلالها بعض الرجال باقدار وحياة الامم والشعوب. قال لهم اسرار في الكنيسة لا يفهمها الا القادة، العام عليه ان يسمع ويطيع، لكن لا ينازع وليس له الحق في الفهم. بل عندهم نص عجيب، من اعمل عقله فهو شيطان. شغل مخه يبقى شيطان. يبقى عايزينهم البعد يبقوا ايه؟ نسأل الله العافية. يقول له اسكت البابا هيغفر لك. اغفر لي، حاضر. اعترف له، يعترف له. واحد يجرم جريمة في السر يقعد قدام الكبير ويقول له قل لي ايه قل. لازم في جلسة اعتراف عشان ما دام اعترف هيقدر ينازع. يعملوا له فضيح، ده عمل وعمل وعمل، الكلام ده مسجل عليه، اصبحوا آلهة من دون الله يحاسبوه ويحصوا عليه افعاله. وبعد ما يعترف شغل بقى لا، يجيب له في الاول شوال مليان رمله يقول له شيل، مش قادر يشيله، شوف ذنوبك اعترف بقى، اعترف شيل اللي جنبك، يشيل ايش ورده، خف تطلع شوف غيره. نسأل الله العافية. اخوانا الاسلام لا يعرف هذا، لا يعرف شيء اسمه الكهنوت ولا في الدين. بل كل مسلم مسؤول عن الاسلام كما يسأل عنه صحابة سيد الانام. ما يسأل عنه الصحابة يسأل عنه جميع المسلمين على مر العصور والدهور. نحن مطالبون ان نفهم مثل فهمهم، وان نعمل مثل عملهم، وكلفنا بما به كلفوا، ولا كلفوا بشيء اخر. في اسرار وهبوها حرمنا نحن منها، التشريع غير مرهون بالاشخاص. وحي والوحي حفظ. تكفل الله بحفظه وحفظ ما به يحفظ. ولا تكفل بحفظه وبس وساب اسباب حفظه لغيره عشان دمروه. ومن اسباب حفظه بيان مجمله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو حفظ نص الكتاب وحده بدون البيان ما استقام للناس عليه عمل. هنقول نص أهم الفرائض، أقيموا الصلاة، أين بيانها في القرآن؟ آتوا الزكاة، أين نصابها في القرآن؟ فلو لم يحفظ الله بيانها ما صينا. لأن بعض المخابيل ظن أن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يبقى القرآن بس والسنة لم تحفظ، ضاع عليها السلام. من قال هذا؟ سلف الأمة كلهم قالوا هذا، لأن الله تكفل بها في القرآن وعدها من الذكر. فقال تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل بيانه للذكر من الذكر. فلا بد أن يحفظ شئنا أم أبينا. سيقيد الله في كل جيل من يحفظ هذا الوحي. وتعالوا نسأل أو نتساءل، سنة حفظت، ما وضع لها من وسائل الحفظ لم يوضع لأي كتاب على وجه الأرض، حتى الكتب المنزلة من السماء غير القرآن. لابد أن نعلم هذه الحقيقة لأنها مغيبة عن الكثير منا. يا اخواني لابد ان نفهم. يعني انا قرأت مقالة عجيبة اللي كتبها واحد نصراني ومن كبار علمائهم علماء الدين، يقول لو ان التوراة او الانجيل قام اهلها عليها وجمعوها كما جمعت السنة عند المسلمين لكان للتوراة والإنجيل شأن غير هذا الشأن الذي نحن فيه. إخوانا التوراة والإنجيل لا يعرف لها دليل. الكتاب المقدس الموجود الحالي العهد القديم منه التوراة، أقصى تاريخ وصلوا له العهد البابلي اللي موجودة منه نسخة، نسخت عليها جميع النسخ. العهد البابلي ده كان امتى يا اخوان؟ بعد موت سيدنا موسى ب750 سنة. طب خلال 8 قرون تاريخ التوراة فين؟ علمه عند ربي، حاجة ملهاش تاريخ. بل تعجب، التوراة النسخة التي وجدت ونسخت عليها جميع النسخ باللغة الإغريقية، يعني جميع نسخ الكتاب المقدس الحالي منسوخ على النسخة الإغريقية، مع أن اليهود يزعمون أن التوراة الأصلية نزلت باللغة العبرية. طب فين التوراة الأصلية؟ ومعنى أن الموجودة منسوخة بغير لغتها يبقى من وحي الله الذي نزل ولا من كلام مترجم ترجم. المترجم ده وحي ولا بني ادم؟ يبقى الكلام الكتاب المقدس كلام مين؟ تفسير لكلام منسوب للرب زي اي كتاب تفسير عندنا. واضح يا اخوانا؟ قيمته التاريخية قيمة اي كتاب تفسير يحتمل الصواب والخطأ. واضح يا وضعت هذه الصورة؟ أين؟ بل حتى ما قالوا من الترى نزل في العبرية هم لا يعرفون لها تاريخ العبرية لغير عبرية. وأقول حتى هذه فرية ما صدقوا فيه. من قال إن نبي الله موسى تكلم طيلة حياته بالعبرية؟ جيبوا لنا أثر واحد إن سيدنا موسى نطق كلمة عبرية. سيدنا موسى تولد فين يا إخوان؟ في مصر. وتربى في بيت فرعون. فرعون كان بيتكلم عبرية؟ يعني كان بيتكلم اللغة الهيروغليفية الفرعونية القديمة. ده العبرية من فين؟ ده لو نطق بالعبرية كان فرعون قطع عنقه. لو كان منتظر إن النبي لا يظهر ده من بني إسرائيل. فسيدنا موسى لا نطق العبرية ولا عرف العبرية ولا تعلم العبرية، فكيف ينزل عليه الوحي بلغة لا يفهمها؟ شفت بقى يا اخوانا؟ مش بقول لكم دول جماعة تهيد. لكن تعالوا شوفوا نص حديث واحد صح سنده يعرف كل من نقله بتاريخ حياته كلها. فيش راوي روى حديث لم يعرف تاريخ حياته. لو مجهول يبقى الحديث مطعون فيه ما يقبلهوش، لكن حدث به عالم صحابي او تابعي. لما قلنا الحديث الجلد امتى بدأ تدوينها؟ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر بيدون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول ابو هريرة لما سألوه يعني لما اكثرت الرواية، قال كنت اكثر الناس رواية الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا اكتب. كان بيسجل كل حديث كتير، وذلك كان له كتاب اسمه الصحيحة، كتاب كامل عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي نفسه اللي سمه سجل موجود. من الكتب الحديث دي فين؟ من كل بيوصي سيدنا علي بن ابي طالب لما سأله الحديث صحيح البخاري، لما سألوه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدين اهل البيت؟ قال لا، الا فهما يؤتاه احدنا من كتاب الله وما في هذه الصحيفة. كان عنده صحيفة مكتوب فيها احكام المواريث كلها اللي اسمها الرسول. اذا الكتابة بدأت في حياة الرسول مجرد ما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي. الصحابة اللي كانوا خايفين يسجلوا الاحاديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يختلط بالقرآن، لان الرسول نهاهم في اول الامر، لغاية ما استقر الامر سمح لعبد الله بن عمرو بن العاص وسمح لبعض الصحابة لما جاء وفد من اليمن ورسول خطب خطبة، فقال له يا رسول الله اكتب لي الكلام انت قلته في خطبة، فامر بعض الصحابة اللي بيكتبوا قال له اكتبوا اللي انتوا سمعتوه، فكتبوه له. كل هذه الكتب يا اخواننا اللي سجلت في عهد الصحابة موجودة، فالصحابة نقلوها زي ما هي. سيدنا ابو هريرة صحابي وكان من احفظ الصحابة واتقنهم، ورسول دعا له بالحفظ. سيدنا ابو هريرة نسيبه مين؟ سعيد بن المسيب جوز بنته وعبد بن منبه، كتب منه سماعا في حياته 223 حديث مسجلين كما هم، نقلهم عنه معمر، نقله عنه عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق، ومصنف موجود لغايه النهارده. الامام احمد اخذ كل ما في مسند ابو هريره ده بالكامل ال 223 حديث وجابهم بروايه واحده بسند واحد في مسنده. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن وحب بن منبه عن ابي هريره على طول، راح راصص ال 223 حديث كمان. اذا نعي نصوص الاحاديث سجلت في حياه الصحابه بعضها، في حياه التابعين بعضها. مجرد ما جه سيدنا عمر بن عبد العزيز امر بجمع كل من عنده احاديث. سيدنا عمر بن عبد العزيز ياخدنا كان سنه كام؟ سنة كام هجرية؟ قرن ربع مين؟ ربع مين يا سيد؟ قبل أن تتم المئة الأولى كان سيدنا عمر بن عزيز والي خليفة المسلمين. الميت سيدنا عمر بن عبد العزيز إخواننا صلى وراءه الصحابة منهم أنس بن مالك، والحديث صحيح البخاري لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز قال أنس: ما صليت صلاة قط أشبه بصلاتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي خلف هذا الفتى مشير إلى عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر أدرك الصحابة وفي حياتهم خوفا من أن تفلت الأحاديث أصدر مرسوم عام وهو خليفة المسلمين بجمع الأحاديث قبل ما تروح، وانضرى بهذا الأمر أبو بكر الحزمي وكلفه سيدنا عمر بن العزيز بهذا الأمر تكليفا، وكذلك ابن شهاب الزهري اللي هو شيخ الإمام مالك، فجمعوا أكبر جمع من الأحاديث وبدأ التدوين من هذا الوقت. الإمام مالك أدرك دول وأخذ ما كتبوه كما كتبوه وعمل الموطأ. الإمام البخاري جه بعده مرضو. المسألة طالت ما طالتش يا أخوان ما طالتش. وفي نفس الوقت ما من واحد كتب حديث إلا وتتبع رواته بالراوي، وضعوا جمع مش على العلم ست علوم تتعلق بعلم الحديث. احنا الناس فاهمين علم الحديث ده علم واحد، بل للأسف الشديد كثير من العامة يعتقد ان علم الحديث هو بعض المصطلحات الخاصة بعلم الحديث. المصطلحات دي يا اخوانا لو علم مصطلح حديث ده بيسموه مقدمة في علم الحديث. عدنا بتعمل مقدمة الكتاب مصطلح الحديث بين معنى الضعيف والصحيح والحسن والمقطوع والموقوف والمرفوع والمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، الكلام ده خلنا دي مقدمات لعلم الحديث بس. لكن علم الحديث عندنا ست علوم، علمان منهما يتعلق بالرجال سموهم علوم الرجال. علم تاريخ الرواة يعني ما فيش واحد يقول قال رسول الله قبل البخاري الا وتاريخ حياته بالكامل مسجل، اتولد امتى وعاش كم سنة مات امتى وقابل مين في حياته وتعلم من مين وكم حديث نقل وعن مين نقلهم ومين نقلهم عنه. ولو كذب في حياته كذبة مش على الله ولا على رسوله، لو على الناس لا يقبل حديثه، يبقى بالسلام. يقول الإمام مالك: فكيف أروي من كذب على الناس وإن صدق في رواته عن سيد الناس؟ إزاي أروي عنه وكذب؟ بل وصل الأمر لحد من الدقة وحرف العقل، لو كان في دينه خلل، الخلل جيد في إيه؟ مش في أصول الدين، لو في أصول الدين يبقى مرفوض شكل الموضوع. قالوا في مروءته، في حاجة اسمها المروءة. يعني المروءة يعني شدة التزامه بما فيه الورع والنوافل. عد من خارم المروءة لو واحد مش راسه علينا في الشارع لا يقبل روايته. يعني شفتوا بقى لما بخير عاشوا في عصرية مش اخذ من ولا واحد مننا كلام، كل ما دروس أريان كل واحد يحط إيه على راسه. لو أكل في الطريق في الشارع خارج البيت ترد روايته، لو جلس بسوء أدب في المسجد مد رجليه ناحية القبلة لا تقبل روايته. مش لو كذب على بني آدم، لو كذب على حيوان. الإمام البخاري رد رواية رجل بعد سفر طويل من المدينة إلى صنعاء عشان ينقل عنه حديث واحد، فوجب أن الرجل يطوي طرف ثوبه ليوهم جمله أن فيه زاد، فلما دنا الجمل أرخى طرف الثوب بعد ما أمسك الجمل، فرفض أن يحدث عنه ورجع. سألوه قال: كذب على بعيره فكيف يؤتمن على أحاديث رسول الله؟ باب الإصابة، من الصحابة أسد الغابة، مجلدات ضخمة لا عمل لها إلا بأن تاريخ الجد والروح فين وجنين. في علم كامل ثاني مرتبط بعلم تاريخ الروح اسمه علم الجرح والتعديل. أي رجل من دول هل وجه إليه أحد من أهل الصدق والعلم أي طعن في دينه؟ سددوا عليه. أقوال من عرفوه من أهل العلم من عصره، من عصروه وعاشوه وآكلوه وشربوه، هل زكوه في دينه وأمانته أم طعنوا في دينه وعدالته؟ شفت يا أخوان الدقة ده في الرجال رسكوا المتن نفسه فلوه. عارفين فلوه يعني أي لفظ يقول لك طب تعالى هات المتن نشوف ليه. قد يصدق الرجال لكن في واحد مش كويس يعني رجل طيب ممكن يكون سمع اي كلام نقل كان بيردوه. الامام مالك يقول والله سمعت احاديث من 70 رجل يجلسون تحت هذه الاساطين. الاساطين اخوانا للاسطوانات الموجودة في البقيع، قاعدين في البقيع اللي بيصلوا الله القيام يوميا. قال سمعت احاديث من 70 من هؤلاء الذين يجلسون تحت الاساطين لو اقسم احدهم على الله لابره، وتستسقى ويستسقي الناس بوجوههم، لم اروي لاحدهم حديثا في كتابي لانهم لا يعون ما ينقلونه. يسمع الحديث وينقله بدون ما يفهم كلماته، ما بيضبطش الفهم، مش اللفظ مش اللفظ. وده سموه في علم الحديث التحمل، لا وعي ما يحمل. بس طيبين جدا وورعين وصومين وقومين وعباد وتستسقى بهم السماء، ومع ذلك لم يروي لأحدهم حديث. شفت يا اخوانا الكلام ده وجد مع اي كتاب من كتب منزلة؟ من الذي سخر لسنة النبي من يحفظها بهذه الطريقة؟
الله.
يجي واحد هايف في زماننا ولك اصلي كتب، مش كتب السنة حتى، ولك كتب السيرة فيها حديث موضوع. طب من اللي قال لك ان فيها موضوع؟ انت ما وضعتها؟ شفت الوضاحة حين وضعها؟ من الذي بين لنا الموضوع من الصحيح؟ أليس هم الجهابذة الذين عاشوا في هذا العصر؟
لا.
إخوانا إذا نعي اللي وضع قاعدة التضعيف والتصحيح قام التابعين إخوانا، والقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بنص حديثه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الثلاث قرون الاولى المفضلة سجل فيها الاحاديث، كل اللي جم بعد ذلك عال عليهم اخوان. كل اللي عملوا ايه؟ جمعوا كلام، واحد يجمع، واحد يفصص، واحد يحقق، واحد يخرج، واحد يبوب، وهكذا. لكن النصوص نفسها جمعت فيه في القرون، وكل من جاء بعدهم صنف على مصنفاتهم. وضحت المعنى اخوانا؟ فالدقة في اللفظ. عندنا كانت علوم علم اسمه الناسخ والمنسوخ في الحديث، زي ما فيه في القرآن نسخ ومنسوخ، فيه في الحديث نسخ ومنسوخ، علم كامل لوحده. علم ثاني اسمه علم غريب الحديث. غريب الحديث يعني اي لفظ غير مألوف. نعرف ازاي؟ اي حديث خالف اصل من اصول. وقس على هذا. علم ثالث اللي احنا بنتكلم عليها علم مختلف تأويل الحديث، ازاي نوفق بين الاحاديث اللي ظهرت تعارض او نصوص القرآن والسنة اللي ظهرت تعارض. علم سادس يتعلق بالسند والمتن اسمه علم الى للحديث. فقد يكون ظاهر الحديث السلامة لفظا ومتنا، ويوجد من اهل العلم من يطعن فيه. طعم فيه ليه؟ قال لنا لا بس العلم ده علم خاص جدا جدا جدا، ده للصفوة اللي وصلت للحد انها جمعت كل ما ورد من احاديث، فبيصل لمرحلة يبقى عنده تذوق لالفاظ الاحاديث ونصوص الاحاديث، فلما يجي يطعم في الحديث يبقى فيه إلا خفية يدركها الخاص دون العامة، فده اسمه حديث معلول، وده درجة من درجات الضعف يرد بها الحديث. وذلك اخوانا تعجب الامام البخاري عشان يجيزه في الحديث عملوا ايه؟ 10 من العلماء 10 استمعوا عليه امتحنوه، فالعشرة اتفقوا مع بعض جابوا 100 حديث وشقلبوها، يعني يجيب سنة الحديث ويركب عليه متن تاني، متن حديث تاني، وسنة تاني يركب عليه متن تاني، المهم 100 حديث شقلبوهم له جابوا 100 اسناد على 100 متن مختلفين، وقعدين 10 يسألوه كل واحد يسأله 10 حديث، ماذا تقول في الحديث الذي حدثنا فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال، وراح قال حديث الإمام البخاري جالس يقول لا أعرفه، بعدين مش الامتحان ده في أوضة عشان يجملوه في النتيجة، ده على الملأ في المسجد، خدوه معه 100 حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، مفيش حديث قال أعرفه، فالعم قال لك فين بقى البخاري يتكلم عليه، ما نعرفش ولا حديث من مين، يقول احد العلماء العشر امتحنوه قال والله ما عجبنا من معرفته للاختلال الذي اصاب الاسانيد بالاحاديث بالمتون، ولكن عجبنا انه حافظ هذا التركيب الخاطئ، المئة حديث اللي قالوا عليهم مرة دول احفظهم بالكامل، فلما فرغوا قال اما السند الذي حكاه فلان عن فلان عن فلان فهذا روى المتن اللي حكاه فلان، والفلان اللي قال سر الفلاني حكى المتن الفلاني، رد لهم 100 متن 100 سنة، قالوا بس دي بقى ينفع في الحديث يصلح حال، احنا عندنا علماء يا اخوانا، احنا بتوع فتة يا اخوانا، خليها ربنا يستر علينا، بس انت اخوانا دول كانوا رجال صان الله بهم دينه، والله من يتصور هذا؟ الامام بخاري اخوانا من بخارى من اوزبكستان، وهو اتقن للعربية من اصحاب اللسان العربي، انا اقرأ في صحيح البخاري وازهل عقلية لا يمكن تصور ان ده غير عربي، المعضلات اللي وقفت مع السبوي البخاري كان اوعى لها في العربي، تزهل اخوانا دي منا رب العباد صان بها دينا وصان بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد لوحده كان بيحفظ 1,000,000 حديث بسندها ومتنها وتواريخ جميع رجالها وكل ما قيل فيهم من جهة تعديل، كان مخه كمبيوتر باللغة الأمريكية كمبيوتر بس ايه، نسأل الله العافية، اخوانا لابد ان نعلم هذا، ما وجد في السنة يجعلنا يقينا نوقن ان هذا ذكر تكفل الذي انزل الذكر بحفظه، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتيت القرآن ومثله معه، بل هذا نص القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا ايه، يبقى وحي ومش وحي، طب ربنا يحفظ الوحي كله ولا حفظه الصم، ازاي نفهم هذا يا اخوان، واحد يطلع علينا يقول لك لا ده ربنا حفظ القرآن بس محفظه السيرة مش السنة، السيرة ولا فهم لا سنة ولا سيرة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية يا اخوان، اذا نأى وندرك لابد ان نوقن ان السنة صينت كما صين القرآن الكريم، والذي حدد معالم الاحاديث الصحيح منها والضعيف هو رب العباد احنا في القرن اللي احنا فيه عجزة ندور على كتب السنة. رب العباد سبحان ربي يسخر لنا من يجمع لنا كتب السنة. تعرفين ان طبع سي دي واحد على الكمبيوتر عاملين فيه موسوعة اسمها الموسوعة الالفية، جمعين فيه 1000 كتاب من مؤلفات الحديث، وانت قاعد على الكمبيوتر تحط السي دي اي حديث انت عايزه في ثواني يطلع لك بجميع، تحط المجلد عايز فتوى الموضوع الفلاني يجيب لك اراء كل الفقهاء في جميع كتب المذاهب وانت عايز الباشا. جابوا دلوقتي كتب التفسير جمعوا في سنين. انا زهلت والله اخوانا، قلت سبحان ربي، سبحان من سخر لدينه من يحفظه. حتى علوم السلف يعني فوجئت ان كل كتب ابن تيمية بالكامل جمعت على سيدي واحد، كل كتب ابن القيم 60 مؤلف في سيدي واحد. حسبت بس عادنا نحسب الكتب اللي في سيدي بتاع الموسوعة الالفية دي، لقينا قيمتها 200,000 جنيه. السيدي تشتري 150 جنيه، والطبعات المزيفة تلاقيه 15 جنيه. شفت بقى يا اخوان 200,000 بيت ب15 جنيه ببلاش. اذا لا يا ولد الاخوان، اذا هذه امور رب العباد قدرها حفظا لدينه، فكيف يدعي مدعي ان هذه النصوص التي عنده تعارض في عقله لم يسبقه سلف الامة في بيانها؟ لابد ان النصوص جمعت وبينت. قبل ان تتحدث عن النص ابحث عن بيان اهل البيان، نصوص الاحاديث وما اجمع عليه الصحابة. لكن يطلع علينا واحد يكفر الناس كلها، واحد يدخل فرعون الجنة، واحد يدخل ابليس الجنة، دخلش. واحنا هنعيش اتباع كل ناءك نميل مع كل ريح. لابد للمسلم ان يكون على قدم راسخة وعلى قواعد ثابتة، وده اللي احببت اذكره على عجالة سمحوني في المقدمة الطويلة دي عشان نوصل للموضوع اللي احنا عايزين بينه. موضوع ان ظاهر بعض الايات نفت الشفاعة وبعضها اثبتت الشفاعة. اخواننا الموضوع سهل جدا جدا فوق ما نتخيل، لكن مع اللي ساب السلف ومسك في مخه بس وعايز يفهم النصوص، وده العجيب فينا ان هو في دماغه فكرة، فيدور فين النص اللي يوافقها حتى لما وافقش نلوي رقبته، وان خالف او عارض لازم يصرفه على معنى تاني. ما شاء الله. وهذا ما وقع يا اخوانا مع بعض من انكروا الشفاعة، والامر ده مش جديد يا اخوانا، اول من انكر الشفاعة الخوارج والمعتزلة، بس كانوا اذكى من بتوع الايام. الايام دي انكر كل انواع الشفاعة، دكم كانوا اذكياء، درسوا كل انواع الشفاعة وانكروا ما يعترض مع فكرهم فقط من الشفاعة. هنشوف دلوقتي انواع الشفاعة العجالة. سامحوني انا عارف ان احنا نكتفي. حاضر، ربع ساعة زي ما قال الشيخ مش هنطول. باختصار شديد حتى لا اطيل، المعتزلة والخوارج كان لهم فهم ادق من فهم الان، درسوا كل انواع الشفاعات ما لا نزاع فيه اقروا به، وما شعروا انه يعترض مع فكرهم الفاسد نازعوا فيه. لكن الان واحد بجهالة يقول لك ما فيش حد اسمها شفاعة الا ربنا بس، فطبعا واحد جايب دماغه في الصخر وعمال ينطح اشفق على الرأس. الصخر مش هجيب حاجة، لكن دماغك اللي تنكسر. الاسلام عمره يا اخوان ما تهز بكلمة مجادل او منازع، ده دين محفوظ يا اخوان، دين محفوظ بحفظ الله له. والا لو تصورنا مآت المخططات والمؤتمرات اللي وضعت لتغير او تحرف فكر الاسلام على مر التاريخ تسهل. والله يا اخواننا نسهل. ملايين المؤلفات ومليارات الاموال انفقت ليحرفوا في عقيدة المسلمين او في معتقد المسلمين او في اصول الاسلام ما استطاعوا ان ينالوا شيء. وصدق ربي حين ذكر هذا في القرآن يوم نزل القرآن ان يحصل منه. قال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الفدهانهم لا الف سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. النتيجة في الامر ربنا عايز يميز الخبيث الله برا ويخلي الطيب المعتصم بالحق. وضحت؟ فمش عايزكم تزعلوا تسمعوا الكلام ده. ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه الخلاصة التي احببنا ان نذكرها على وجهها. باختصار موضوع الشفاعة اخوانا الآيات التي جاءت تنفي الشفاعة كلها تتحدث عن انواع محددة من الشفاعة. اولا شفاعة شافعين غير الله لان الكفر اعتقدوا ان الاصنام تشفع له. اعتقدوا ان الاصنام دي عاملينها للملائكة وان دول وسط بينهم ربنا ما نعبدهم الا لايه. فربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الاصنام تشفع له. يبقى نفي الشفاعة هنا نفي مطلق ولا نفي شفاعة معينة زعموها هم. ازاي ناخد نص خاص بالشفاعة التي ادعاها الكفار وننفي بها الشفاعة الخاصة بالانبياء؟ واضح يا اخوانا؟ ها ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ها فنفى هذه الشفاعة التي ظنوها محل نفى لهم. بل قال تعالى في موطن اخر بنص صريح ام اتخذوا من دون الله شفعاء اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. يبقى لله الشفاعة جميعا جاءت لتنفي كل الشفاعات ولا لتنفي الشفاعة التي ادعوها؟ يبقى الشفاعة اللي انت تزعموه ولا اللي ربنا يقدره؟ يبقى مفاد الآية نفي كل أنواع الشفاعة ولا نفي أن أمر الشفاعة موكول لله لا يشفع إلا من أذن له؟ وضحت؟ يبقى ده نفي تام من الشفاعة ولا نفي لما ادعاه الكفار من شفاعة؟ وعشان كده صرح في موطن آخر بأن في شفاعة بس بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ ها؟ يبقى بين أن فيه ناس في مخلوقات بيشفع لها بإذنه بالشفاعة ولا لا؟ وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن في ملائكة بتشفع وربنا بيأذن لها ولا لا؟ يبقى ده نفي للشفاعة ولا إثبات؟ أمر آخر رب العباد بيّن في كل آيات الإثبات إن الشفاعة للمؤمن مش الكافر. فعايزين في الشفاعة كل آيات نفي الشفاعة نفي للشفاعة التي ادعاها الكفار. يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لو الدنيا كلها شفعت له أبو جهل لو شفع له جميع الخلق ينجو؟ عشان كده قال ايه ما للظالمين من حميم ولا شفيع ان يطاع. يبقى نفى الشفاعة عن مين؟ عن المسلمين وعن ظلمة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اذا كل ايات النفي محمولة على نفي الشفاعة الكفار. ولا احد يخلنا؟ اذا المسلم يشفع له مشفع اللي ما قبل نصيب هو عايز ينفي الشفاعة عن المسلمين. قلت بقى احنا ضيعنا الدنيا والدين وخربنا الدنيا وعطلنا الدين وسلمنا للامريكان وسلمنا للغرب وسلمنا للكفرة وبعدين عايزين شفاعة؟ احنا مش هتنفعنا شفاعة. ده اللي عايز يوصل للسير. يعني الخلاصة انت مقصودين الدكتور عايز ينفع عنكم الشفاعة ما لكمش حق فيه. من غاية من المقال كله اقرأوا المقال ثلاث مقالات النزم ده تفهم انه عايز ينفي الشفاعة للمسلمين عايز يقول ما تتكلوش على الشفاعة. هو رجل لعل له نية حسنة لكنه اساء الفهم. وكم من نية اجرم فاعلها مع حسن نيته. ثبت في الحديث الصحيح حديث ابو موسى الاشعري قال دخلت على قوم في بلاد العراق يذكرون الله بغير ما تعلمنا من رسول الله. بعدين عاملين ذكر زي الجماعه دول مش كده يذكروا ربنا قول سبحان الله الف مره التفت الله طب نقول لا اله الا الله 5000 مره بعدين مسكين كل واحد عداده بعيد. فسيدنا موسى ابو الاشعري قال انت عباده. فطلع يجري اللي مسؤول عن هذه المنطقه سيدنا عبد الله بن مسعود قال يا ابا عبد الرحمن ان قوما في المسجد عندكم يفعلون كذا وكذا. قال فقام معي مسرعا وجاء فوجدهم على نفس الحاله قال اانتم افهموا لكتاب الله من صحابه رسول الله ام اعدلوا من الصحابه. اللي انتم بتعملوا ده ايه؟ فقال كبيرهم الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير احنا بنذكر الله. فقال احد فقهاء الصحابة عبد بن مسعود رضي الله عنه قال وكم من مريد للخير لا يبلغ. احنا نحسن الظن بالرجل ونقول وكم من مريد للخير لم يبلغ. لكن هل ينفي ان ما قاله جريمة؟ ما قاله فرية المعتزلة الخارج بل فاقهم فيها خلاص. لكن لابد ان نعلم هذا. اذا ايات الشفاعة محمولة على هذا المعنى على نفي الشفاعة عمن لا يستحق الشفاعة من الكفرة او ممن ظن ان لهم له عندهم شفاعة. ولذا نص القرآن الكريم بالصريح قال لا يشفعون الا بمن ارتضى. ولذا قال اهل العلم لا تقع الشفاعة الا لمسلم واحد. المسلم حتى وان اجرم هو مسلم له اصل الاسلام قائم ولا مش قائم. قد يعاقب على جريمته اللي يمنع ان يعاقب عليه ثم يشفع له في مانع؟ والا لو قلنا ان المسلم خلى من الجريمة يبقى نفينا اصل عظيم منصوص عليه كل النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوبة. اذا كلنا نخطئ لكن مطلوب التوبة. من احكي لكم قصة على عجالة لطيفة وقعت مع احد الصحابة يعني صحابي سيدنا ابو محجن وخرج يجاهد في سبيل الله يضحي بنفسه ماله وفي جيش سعد بن ابي وقاص فتح بلاد الشام. لكن هو اسلم وطول عمره كان خمر في الجاهلية. الخمر كان شيء حرام عنده كفاية عند الكفاح الحرام كله عند العرب حلال عرب الجاهلية يعني مفهومة الذي يقول الاشارة يفهم. فخلاصة القول ان ابا محجن خرج يقاتل في سبيل الله شرب الخمر اللحظات اللي الجيش بتهدئ فيها للقتال الرجل هفته نفسه شرب الخمر سكر. وصحابي مع انه مرتكب كبيرة الا بيضع في صحبتي شرب الخمر وسكر. سيدنا سعد راح ربطه بحبل لان الحدود امرنا بعدم اقامتها اثناء القتال وفي ساحات المعركة خاصة بدل ما يفلت روح الكفرة ويحارب ضدنا لا امرنا الا نقيم الحدود شرعا حتى تنتهي المعركة. وثقوا بالحبال وتحرك الجيش للقتال. لما افاق ابو محجن بكى قال ويحك ابا محجن ذهب الرجال شوف خبرتي كمان موجودة خبر. ذهب الرجال الى القتال وبقيت ويحك مسربلا بين النساء والحبال. ثم نادى ربيبة سعد بن ابي وقاص قال استحلفك بالله ان تفكي وساقي حتى الحق بالجيش فان ملت من الله عليه بالشهادة فاخبري سعد وان امد الله في عمري عدت إلى وثاقي ووثقت نفسي وأعاهدك بالله على ذلك. البنت أشفقت عليه فكت الوثاق. بنت ربيبة سيدنا سعد ربيبته عندي بنت مراد من زوج غيره. ففكت وثاقه. طب يركب ايه؟ مش ما لقاش قدامه الا فرس سيدنا سعد اللي كان خليفه على معه. فركب فرس سعد بن ابي وقاص واخذ سيفه وحياء من فعلته لثم نفسه. اسمعت اشوفه. يقول الراوي فعجبنا من ذلك الرجل الملثم اشد العجب. ما بارزه مبارز الا صراحه. وما استعان مسلم على مشرك الا اعانه عليه حتى قضى المشرك. فلما فرغنا من المعركة كان حديث القوم من ذلك الرجل الملثم حتى اعتقد القوم انه ملك بعثه الله يقاتل معنا. مش ممكن واحد غير طبيعي في قتاله غير عادي. سعد يقول كنت اشد الناس عجبا حين رأيته يركب فرسي. انا عالم الناس بدأتي معلم وحافظ. فلما عاد سعد جمع النساء قال استحلفكن بالله اما برحت العصماء البلقاء قيدها؟ قالت رضيته بل برحت. قالت قال مع من؟ قالت مع ذلك رجل موثق. رجع وربط نفسه. فذهب اليه سعد فك وثاقه وقال قم بارك الله عليك. قال يا سعد المعركة قد انتهت وأوان إقامة الحد قد آن فأقم علي حد الله لتطهرني. فقال سعد والله لا أقيم حد الله على رجل أبلى مثل هذا البلاء في سبيل الله. قم عفى الله عنك. قال أما وقد عفوتم عني فوالله لم أشربها أبدا الآبدين. هل معنى أن مسلم أخطأ أو ارتكب جريمة أو كبيرة لازم يخش النار؟ هذا باب الشفاعة وهذا ميدانها. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث والسائل سيدنا أبو هريرة قال لمن شفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال لأهل الكبائر من أمتي. إذا النص على أن الشفاعة لمن؟ لعاصي. واضح ما يا أخوانا؟ إذا نعي هذا المعنى. فالشفاعة تكون لمسلم تبقاش لمشرك والكافر ولا تكون شفاعة أصنام ولكن شفاعة رب الأنام ومن أذن له بالشفاعة رب الأنام. وإلا لو قلنا في الشفاعة لشفاعة ربنا طب فين كل النصوص اللي قالت إلا بإذنه؟ الباشا راح صليفها قال لك ما فيش حاجة اسمها شفاعة دي نسميها بشارة. يبقى الملائكة شفاعتهم بشارة يقول له مبروك الحمد لله مبارك الحمد لله على السلام. دي شفاعة الملائكة عنه. سمع طول عمركم ان الشفاعة اسمها البشارة؟ يقول لك اصلي دي يتكلم في الاخر في اللغة العربية يقول لك يا اخي ربنا انتوا بقى تاخدوها مطية تقولوا ربنا قال كنتم خير امة اخرجت للناس. من قال ان احنا خير امة؟ احنا اذل امة دلوقتي. ربنا قال كنتم في الماضي والله مكتوبة كده في المقالة خير كنتم في يعني عايز يقول انتم كنتم زمان امة خير امة دلوقتي بقيتوا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى انتم كنتم على ماضي اخوان لما يقول كنتم يا امة المسلمين خير امة كنتم بالامر الخطاب كنتم يا امة المسلمين خير امة مش ليه مخاطب غير مخاطب لما يقول كنتم يا أمة المسلمين خير أمة يبقى أي أمة التزمت بالإسلام في أي عصر من العصور هي خير أمة. يبقى كل اللي انطبق على وصف أمة الإسلام يبقى من خير أمة. ثالث وإلا فالمخاطب بكنتم الصحابة كنتم أنت في الجهلية ولا في الإسلام أما في الجهلية يعني الصحابة كانوا خير أمة في الأول أما تنزل الآية والصحابة اللي قعدوا بعد الآية ما مش خير أمة على تفسيره أكيد يعني أمة الصحابة بس اللي كانوا صحابة قبل نزول الآية خير أمة، واللي أسلموا بعد الآية ما ينفعوش خير أمة، لأن كنتم في الماضي. ينفع؟ ولا الآية تنطبق على جيلنا بس والجيل اللي نزلت عليه ما تنطبقش؟ إخواننا نفهم بس، يعني ده واحد اللي في اللف واللف ولا في اللغة العربية ولا في الحديث ولا في السيرة ولا في التفسير؟ يلا ربنا يهديه. خلاصة القول أنواع الشفاعة باختصار، عندنا أخوانا فيه 6 أنواع من الشفاعات. الشفاعة العظمى، ودي موقف الناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح، يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، تدنو الشمس من رؤوسهم، يتصببون عرقا، منهم من يغطي العرق كعبيه، منهم يغطي ركبتيه، منهم يغطي منتصفه، منهم من الجمع العرق، ويتمنى الناس انذاك ان يصرف ولو الى جهنم من هول ذلك الموقف. تخيل ان الشمس بيننا وبينها 93 مليون ميل دلوقتي، وما تحملش حرارتها في الصيف، لما تصبح فوق رأسك بمسافة زراعة، وحرارتها الحالية تبقى ضعفها. انت لما تقعد تولع على النار تلاقيها في الاول تطلع لهب، ساعة ما الحرارة تشتد عليها اللهب يوقف، تبقى لونها ايه؟ احمر، بعدين تسود. الشمس يوم القيامة تبقى سوداء مظلمة، لا يطلع منها لا شعاع ولا نار. اذا الشمس كورة حرارتها تبقى ضعف الحرارة الحالية بل اضعافها، فكيف لو دنت من الرؤوس؟ وكل واحد على حسب عمله، العرق على حسب جهده في الدنيا، من بذل الله عرقه في الدنيا قل عرق يوم القيامة، ومن بن على الله بجهده في الدنيا الجمه الله بعرق يوم القيامة. وبعدين ما تقوليش الارض صحيح منبسطة، ارض المحشر بيضاء لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ويحشر فيها جميع الخلائق، اولهم يرى اخرهم، مش حد مستخد، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. موقف عصيب. في الموقف ده يستمر الحد 70 عاما، لا ينظر الله للخلق من شدة الغضب. قال له ايه؟ كم عدد الموحدين الصادقين فيهم؟ الخلق مع الهول يلجأوا يستشفعوا بهذا، كما ثبت في الحديث الصحيح، انت ابو البشر وخلقك الله بيديه فاشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها، ويذكر خطيئة انه اكل من الشجرة، ويقول اذهبوا لنوح فهو اول المرسلين. سيدنا نوح يقول لست لها، اذهبوا لاخي ابراهيم فهو ابو الانبياء ومن جعل الله النبوة في ذريته. اذهبوا لسيدنا ابراهيم يقول لست لها، فاذهبوا لنبي الله موسى فيقول لست لها، اذهبوا لنبي الله عيسى ويقول لست لها، اذهبوا لنبي الله محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقول انا لها انا لها، فاقوم فاسجد تحت العرش واضرع لله حتى اسمع النداء، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأحمد الله بمحامد يعلمنيها. في ساعتها ما حمده بها أحد من علمه، فيأذن الله له بالشفاعة، وعند ذلك يبدأ الحساب لمن يحاسب ويدخل جنة يدخل جنة. هذا الموقف كيف ينكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص القرآن الكريم عليه كما أجمع على ذلك جميع المفسرين في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النبي فسر بالشفاعة العظمى، هذه تسمى الشفاعة العظمى يوم المحشر للفصل بين العباد. وضح الموقف يا أخوانا، هل ينكر أن يجعل الله هذا الأمر النبي لشفاعة الخلق كلهم واحد، ليقضى بينهم بدل من وقوف في ارض المحشر؟ كيف ننكر هذه الشفاعة؟ المعتزلة والخوارج ما انكروها، ما انكروش هذه الشفاعة، ولا يجب احد ينكرها، بنص احد ثابتة متواترة. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعث الله عز وجل الا كانت له دعوة مستجابة، وادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. وفي نص الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن نبيا قبلي، من بين 5 قال وأعطيت الشفاعة. فكيف ننازع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق جعله الله لك؟ لما ننكر الشفاعة هذا تنقيص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء أدب منا، سوء أدب منا. وهل خاطب الله بشرا بما خاطب به سيد البشر؟ البشرية كلها من بعده هديت على يديه، فما من صاحب عبادة من صلاة أو صيام أو قيام وله أجر على خلق أتاه أو طاعة أداها إلا له أجره ولرسول الله مثله. فكل من أسلم وآمن من بعد النبي إسلامه على يد من؟ كل دول في سجل حسناته. من من الخلق يبلغ ما بلغ؟ استكثر عليه الشفاعة. حضارة قتلة. حتى لو قلت عليكم النوع الثاني من الشفاعة، ادخال فريق من الامة، امة المسلمين، الجنة بغير حساب كما ثبت في حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم فينادى عليه في نص حديث الشفاعة، قال فينادى عليه ان ادخل من الباب، ادخل من الباب الايمن من الجنة من امتك بغير حساب ولا سبقة عذاب. فيدخلون من امتي 70,000 بغير حساب. بل يشفع لهم النبي في دخول الجنة بغير ما تحسب. وعلى رأسهم صديق الامة. سيدنا ابو بكر. ولذلك ثبت هذا في اكثر من حديث. قال صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مش كثيرة، مش عايز افصل فيها اكثر من ذلك. لكن خلاصة القول ان هذه فئة من المسلمين خاصة يشفع لها النبي شفاعته في ايه؟ اللي ما تحسبوش. هذه الشفاعة ما انكرها لا المعتزلة ولا الخوارج. لا انكرهاش. اقروا بها. لنص ثابت في الصحيح. بل في كل كتب الصحاح. ازاي نزعوا فيها؟ النوع الثالث من الشفاعة، وهم فئة من الأمة تركت حتى فرغ من الحساب واستحقوا النار، فيشفع النبي فيه. مش كلنا ده فئة من المسلمين لعل لهم من الأعمال ما يجعلهم في مرتبة يستحقوا عندها الشفاعة، وإلا ففي فئات تانية جاية تخش النار. اذا للامر ضابط يعلمه الخالق ولا نعلم. هو الامر التبس عليه. يعني ما دام فيه شفاعه يبقى هنخلي الشفاعه شماعه بقى ونعلق فيها، والكافر يكفر والعاصي يعصي والعز يزني يزني، هنا في الاخر رسول الله يشفع لنا. هو ده فهم. فالرجل الفهم اللي التبس عليه البيخ ده جعل ينكرها، قال لك لا فيش، يبقى ما دام الامر كده ما فيش شفاعه. ولا شغل السعيده لما دماغهم تقفل. اخوانا السعيدة سبحانه انا سعيد. احنا بنقول الكلام ده على سبيل الدعاية بس، لان الموضوع طول عندي شوية احباب مخفف. خلاصة القول اخوانا ان فيه نوع من الشفاعة لفئة معينة من المسلمين بعد الحساب حق او في ظاهر الامر انهم يستحقوا النار، فيأذن الله تعالى النبي ان يشفع فيهم فيحال بينهم وبين النار. لكن الحساب نفسه عذاب يا اخوانا. لذلك نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. تخيل احنا بشر عادينا، لو اي واحد فينا الان استدعي في امن الدولة مع بني ادمين زي، مجرد ما بيسألوك انت قلت دي ليه وعشان ايه وتقصد بيه ايه ومرادك ايه وكان هدفك ايه، المناقشة نفسها تحس انك انت قاعد في عذاب وفهم وفهم مع بني ادمين، فكيف بك ودول ايه اللي عرفوه كلمتين، فكيف بك ان كان المناقش لك والمحاسب من لا تخفى عليه خافية يسألك عن النقير والقطمير والالحاف والفتيل. وودع الكتاب الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر مش عادي بس حاضر يعني بيجيب لهم صورته هو بينفذ في الحياة الدنيا يشوف نفسه بينفذ عملي مش صورة فيديو لا حي مش على الهواء مباشرة كمان لأن النقل عندنا على الهواء تصوير لا يوم القيامة يجيبه هو بنفسه وهو يعمل في الدنيا ويريه نفسه كيف كان يعمل هل يمكن إيه بقى يقول لي في اللحظة دي خطر ببالك كذا وقلت كذا وظنيت كذا وفكرت بكذا تهرب من فيه يا اخوانا الامر مش سهل وانت فاكر سهل مسألة سايبة لما ربنا يقول وكفى بنا حاسبين كفى بنا بمين بالله حاسب وانت عايز محاسب اشد من الحسيب سبحانه وتعالى وكفى بنا حاسبين فدل لوحدهم عذاب الحساب رب العباد يأذن بعدها يكفي ده في مقابل سيئاتهم اللي اقترفوها ويقبل من النبي شفاعته فيه ايه المعضلة في مشكلة نجعلها مشكلة ما فيها لكن هذه المسألة طبعا الخوارج والمعتزلة كفروا مرتكب الكبيرة فقال لك لا الشفاعة دي ما تحصلش هذه انكرها المعتزلة الخوارج لما قام عندهم من ان مرتكب الكبيرة كان يدخل النار ويخلد كم وضعت خط
يعني مش هالين بعقل
اي ما كل اللي شغل دماغه بعيد عن الوحي لازم الشيطان يجيبه النوع الرابع من الشفاعة بعض عصاة المؤمنين بيدخل النار بالفعل يبقى لهم ذنوب محتاجين يتمحصوا بها شوية فربنا يحمصهم بعد الرسول يستشفى فيهم فيخرجوا من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويغمروا في بحر اسم بحر الحياة وهو اللي بيعلق على الحديث وينكت عليه للأسف الشديد ويسموا بالجهنميين بعد ما يخشوا الجنة سموه بالجهنميين دول كانوا في الجهنم ودي فئة ثالثة واحد ثابت فيه وفي رابعة وبعد الشفاعة الخامسة في درجات الجنة بعد ما دخل اهل الجنة الجنة في ناس الرسول يشفع لهم فيرقوا في درجات الجنة واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اول شافع يشفع في الجنة وضعت نوطن شفاعته يبقى شفاعة واحدة ولا انواع من الشفاعات طب هينكر انهي المعتزلة نزعوا في النعيم احنا ذكرناهم التاني في الرد عشان علة ان مرتكب الكبير عندهم كافر النوع الاول والثاني والخامس لم ينازعوا فيه اخر النوع السادس من شفاعاته كل دي شفاعات خاصة بمين بالرسول صلى الله عليه وسلم النوع السادس من شفاعات الرسول تخفيف العذاب عن ابي طالب خاصة مع ان كافر وكفر بين ففي الحديث الثابت قال العباس انفعت عمك يا رسول الله في شيء وقد دافع عنك العمر كله قال دعوت الله له فوعدني ان يشفعني فيه فيجعله في ضحضاح من النار يغلي منه رأسه كما يغلي الماء في البرجل وكان مكانه في الدرك الاسفل من النار مكانته الاصلية في الدرك الاسفل من النار اخر جهنم من تحت ربنا يطلعه من فوق لغاية ما يبقى في ضحضاح عارفين واحد نزل البحر اول ما ينزل الجزء الاولاني اللي بين الكعب بس باسمه الضحضاح في اللغة ففي ضحضاح من النار يعني كل اللي هيجي على النار عليه من النار جمرتين تحت رجليه من تحت يوقف على النار بس بلد راسه طغي من فوق وده اخف في عذاب في جهنم هذا انتم متصورين بجسمه ده كسان طيبين اهل النار كما ثبت في صحيح مسلم اجسامهم تبقى في جهنم بشكل ثاني قال صلى الله عليه وسلم يعظم اهل النار في النار حتى ان ما بين شحما في بذل احدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى ان غلظ جلد احدهم مسيرة 3 ايام، وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد، وفي رواية مسلم وحتى ان مقعدة احدهم مثل ما بين مكة والمدينة 500 كيلو. فتخيل بالضخامة دي وكل اللي يمس النار من يمس من النار جمرتين تحت رجليه من تحت، راسه فوق تغلي كما يغلي الماء في المرسل، ويظن انه اشد الناس عذاب وهو اخف الناس عذاب. وضحت شفاعة الرسول 6 خلفاء، شفاعة النبي لابي طالب لم تنكرها للمعتزلة والخوارج. 6 انواع من الشفاعات المعتزلة والخوارج كانوا معاه، انكروا 2 بس اللي خلف اصولهم او معتقداتهم، واثبتوا 4 الباقية. يطلع علينا مخابير في العصر الحالي ينكر كل انواع الشفاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي شفاعة خاصة برسول اخواننا، وهل الشفاعة قاصرة عليه؟ هو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب هذه الشفاعات التي نص عليها، ولغيره شفاعات، للملائكة شفاعات لمن ارتضى الله لهم ان يشفع لهم من المسلمين، للانبياء شفاعات، للصالحين من الامة شفاعات، للشهداء شفاعات. وثبت في هذا النصوص كثيرة، الوقت لا يسمح لنا بتفصيلها، لكن يكفي ان نعلم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد 6 ذكر من بينها يشفعه، يزوجه الله تعالى ب70 من حور العين، ويشفعه في 70 من اهل بيته. وفي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم احد فقال: ما شهد احد معنا اليوم احد الا شفعه الله في كل من اراد الشفاعة له من اهل بيته. من غير عدم. اذا للصحابة شفاعة، وللشهيد شفاعة، وللانبياء شفاعة، وللصالحين شفاعة. ونص الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، شفعه الله في 4 من ولد اسماعيل يوم القيامة. اذا بمقدورك انك انت تحافظ على لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات عقب صلاة المغرب و10 مرات عقب صلاة الفجر كل يوم، تطلع كل يوم الـ8 تشفع لهم يوم القيامة. فكيف ننكر كل هذه الشفاعات تحت دعوة عقلية مقبولة؟ وضحت اخوانا؟ فهم موضوع الشفاعة؟ فهمت انواعها واحوالها والنصوص اللي وردت فيها؟ سامحوني ان احنا خرجنا عن سياق الموضوع الذي ألفناه، لكن كان لابد من هذا البيان حتى لا يغيب الامر عنا. اسأل الله تعالى ان يردنا المسلمين الذين هدى جميلة.
انا اظن ردود فيها عديد
مش وقت الفكره عشان نديكم هذه الفكره. تصدق شيء؟ انا مسجل شريط كله؟ سامحكم الله.
ردود يعني
ردود على اخواننا. الكلام ده يعني مهم جدا وان احنا بنضيعه. الله اسال الله ان يغفر لنا. اسال الله تعالى ان يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل لنا لمصيرنا، ارحم ضعفنا وفرج كربنا واجبر كسرنا وفك اسرانا. اللهم فك اسرانا وداو جرحانا، اللهم داو جرحانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم احقن دماء اخواننا المعذبين في كسوف وبلقان وفي فلسطين ولبنان وفي كشمير وأركان. اللهم سدد رمي مجاهد المسلمين في كل مكان. اللهم سدد رمينا، اللهم صوب رميتنا، اللهم صوب رميتنا، اللهم ثبت اقدامنا واقدامهم، اللهم اربط على قلوبنا وقلوبهم، اللهم اجعلنا واياهم من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا وسائر المسلمين على عينك، واستمعنا لنفسك، واستخدمنا في فيما يرضيك عنا، ول أمرنا خيارنا، لا تول أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ مناصيهم إليك. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحمنا وأمة حبيبك، واغفر لنا وأمة حبيبك، واعف عنا عن أمة حبيبك، ألهمنا الرشاد، واصرف عنا الفساد، وأصلحنا وأصلح بنا العباد والبلاد. اللهم أصلح بنا العباد والبلاد. اللهم أمننا في سربنا وأرضنا وديارنا أموالنا، استرنا بسترك الجميل، احفظنا وسائر المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اصرف عنا الفتن واصرفنا عن الفتن. اللهم اصرف عنا الضلال واصرفنا عن الضلال. احسن ختامنا، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وجنتك حق، وحسابك حق، وكل ما ذكر نبيك عن لقاء حق، ونبيك حق، وأنبياؤك حق. بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إن ضللنا أو ضعفنا فلا تتركنا لغيرك، لا تكلنا لغيرك، لا تدعنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.